وقدرة الجسد على الاحتمال. محمود الشاب الذي خسر قدمه اليمنى في أكتوبر من العام الماضي لم يستسلم، حاول التكيف مع إصابته وبدأ رحلة تعاف طويلة وشاقة متنقلا بين المستشفيات والأمل. كان يحلم بالعودة إلى حياته الطبيعية، إلى أسرته الصغيرة، إلى بيت آمن يمنحه لحظة سكون بعد عاصفة الألم. لكن الحرب التي لم تترك مساحة للأمان عادت لتسرق ما تبقى. فحين عاد محمود إلى منزله الذي استهدفه الاحتلال، لم تكن عودته ليتفقد الأضرار، بل ليودع المكان الذي احتضن ذاكرته. هناك بين الركام ودع حلمه، ووقف شاهدا على ما تصنعه آلة الحرب من بؤس لا حدود له. قصة محمود ليست استثناء، بل مرآة لوجع جماعي يعيشه الجرحى في غزة ممن يدفعون ثمن الصمود بالأجساد والأرواح. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
في مشهد يلخص حجم الفاجعة التي ألمت بالجريح الفلسطيني محمود وائل النجار في غزة، أمام واقع يفوق قدرة اللغة على نقل ما يعانيه ويفوق قدرة الجريح على التحمل. هذا الشاب الذي خسر قدمه اليمنى في أكتوبر من العام الماضي حاول التكيف والتأقلم مع إصابته، وبدأ رحلة تعاف طويلة وقاسية، غير أن الحرب لم تمنحه فرصة لذلك. حين عاد إلى البيت الذي استهدفه العدو الصهيوني، عاد لا ليطمئن بل ليودع.
كانت الإصابة بالغة جدا، كانت قدم اليسار على البتر واليمين على البتر، الحمد لله تم بتر اليمين وظلت اليسار. ظللت 6 شهور تقريبا على الكروسة. ما بعد ذلك استهدفوا منزلنا في معسكر جبالية شمال قطاع غزة.
وسط الركام ورائحة البارود وبين غبار الإسمنت الممزوج بالأشلاء المحترقة، كانت الصدمة. الجريح نفسه تعرف على أشلاء والدته من عينيها فقط، أما شقيقته فلفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه. حاول أن ينقذ شقيقه إبراهيم الذي كان ينادي من تحت الأنقاض، لكن كل ما استطاع فعله هو حمل الصوت في ذاكرته.
وصلت المنزل، لقيت أشلاء على الأرض، مسكتهم في يدي، لقيت عينين أمي مع نص وجهها مرقع على الأرض، أختي استشهدت على إيدي. فمن ثم إبراهيم أخوي الأصغر مني كان تحت الركام يناشد ويزعج إبراهيم، فحاولت مع الناس رغم الإصابة والبتر والعجز، حاولت مع الناس أن أنقذ إبراهيم، ما قدرتش.
اليوم هذا الشاب ليس مجرد رقم جديد في سجلات جرح العدوان الصهيوني، بل هو إنسان يعيش بلا مأوى بلا عائلة، فالقصف خطف والديه وأشقائه، وفوق كل ذلك يواجه خطر بتر قدمه الأخرى، ويرى في السفر باب أمل للنجاة من بتر جديد.
أنا بعد استهداف منزلنا ارتميت في الشارع، لا مأوى ولا مكان ولا حد دور، فأقل واجب ممكن أنه ينعمل معي أن أطلع خارج هذا البلد وأتعالج، أتناول علاجي اللازم، أركب طرف قدم اليسرى على البتر هنا في غزة، شريان القلب الرئيسي عندما مقطوع.
في ظل واقع طبي محاصر ونظام صحي عاجز، تصبح العدالة أبسط ما يمكن تعريفه بأنها حق إنساني في العلاج. وبين الركام والعزلة وانعدام المأوى، يتحول هذا الطلب الصغير إلى صرخة في وجه العالم الصامت.
تبقى كلمة محمود أكبر من استيعاب اللحظات وأعمق من أن تطوى مع انتهاء هذا التقرير، ويبقى الأمل معلقا أمام ناظريه حد معبر رفح، على أن يسمح له بالعلاج خارج القطاع المحاصر بقوة الاحتلال.
سلاما للجراح النازفات. صمود الكبار سلاما لغزة بأطفال الحصار.
نتابع معكم مستمعين الكرام برنامج فلسطين اليوم. في خطوة تحمل الكثير من الإصرار والأمل، أعاد مبادرون غزيون بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إحياء مدرسة عريقة، مدرسة يعود تاريخها إلى أكثر من 8 قرون، كانت شاهدا على حضارة عريقة وتاريخ متجذر. اليوم تفتح أبوابها من جديد لتستقبل طلابا تملأهم أحلام البناء والمستقبل المشرق. في أروقتها تختلط رائحة الكتب القديمة بأصوات التلاميذ الجدد، فتتجدد الحياة من رماد الحصار والعدوان. هي رسالة صمود بأن التعليم سيبقى البوابة الأولى للحرية والكرامة. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
مدرسة الكمالية في البلدة القديمة بمدينة غزة، إحدى أقدم المدارس في فلسطين، تفتح أبوابها من جديد لتكون منارة علم لأبناء القطاع الذين واجهوا حرب إبادة تعليمية منظمة.
90% من المدارس في مدينة غزة مدمرة، لم نجد أي مكان، وجدنا هذا المكان المهجور. طبعا هذا المكان عمره ما يقارب 800 عام، في مديرية شرق غزة 77 ألف طالب لم يلتحق منهم على مستوى مديرية شرق غزة سواء في نقاط تعليمية أو في مدارس سوى 6000 طالب، الفاقد التعليمي كبير جدا.
لا توجد أمية في الشعب الفلسطيني، هذا شعب متعلم، شعب يحمل أعلى الدرجات العلمية، شعب خاض المجالات العلمية التربوية وحصل على أعلى المناصب، هذا شعب يحب العلم. في الخيام، في الأزقة، في داخل الأمور، الأماكن الأثرية ستقام المدارس وسوف يلجأ إلى التعليم. هذا الشعب هو سلاحه ورصيده العلم.
أنشئ المبنى الأثري قبل أكثر من 8 قرون، واليوم يحتضن طلابا دمر الاحتلال الإسرائيلي مدارسهم، يقصدون التعلم رغم كل العقبات التي فرضتها بشاعة الحرب.
في هذا السن بالذات يكون الطفل متلهف ومتشوق لمدرسة ومقعد وكرسي ولوحة وسبورة، ولكن في هذه الظروف وهذه الحرب وعامين من القصف والدماء والدمار، الطلاب لم يتلقوا أي وسيلة تعليمية أو أي رفاهية تعليمية كباقي الأطفال.
مدرسة موقعها استراتيجي قريب من الناس الموجودة عايشة في هذا المكان، إذا كان تم افتتاح هذه المدرسة وتم دعمها وتم تشتغل على أتم الاستعداد حيريح الناس كتير كتير.
تقف المدرسة الكمالية شامخة رغم تقادم الزمن كنموذج جديد على أصالة متجدرة وإرادة متجددة لدى أهالي غزة وسعيهم للتمسك بهويتهم العلمية والثقافية رغم الظروف.
نجا هذا المكان الأثري رغم أن قنابل الاحتلال لم تخطئ آثار وتراث المدينة ليصبح صرحا تعليميا يخدم شريحة واسعة من جيل كامل حاولت إسرائيل اغتيال حقه في التعليم.
نتابع معكم مستمعين الكرام في برنامج فلسطين اليوم. في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، ووفق مصادر مقدسية فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. إلى الضفة الغربية، حيث استشهد الشاب حسن شركسي متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال عقب اقتحامه مخيم عسكر القديم شرقي مدينة نابلس بعد منتصف ليل السبت الأحد، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة بالضفة الغربية. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع شهيد ومصاب برصاص قوات الاحتلال في مخيم عسكر. واقتحمت قوات الاحتلال مساء السبت قريتي حجة وباقت الحطب شرق قلقيلية وسيرت آلياتها في شوارعهما دون أن يبلغ عن اعتقالات. كما اقتحم الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس بعدد من الدوريات ونشر قوات راجلة في عدد من أحيائه. واقتحمت قوات الاحتلال قرية دير بزيع غرب مدينة رام الله وانتشرت في أنحاء متفرقة منها من دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات. إلى ذلك هاجم مستوطنون 4 فلسطينيين قرب بلدة بيتونيا غرب رام الله، فيما أصيبت امرأة برصاص الاحتلال في دورة جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن مستوطنين هاجموا 4 فلسطينيين كانوا يستقلون مركبة دفع رباعي قرب بلدة بيتونيا ولاحقوا مركبتهم حتى المناطق الجبلية المحيطة ببلدة بيت عور المجاورة ولم يعرف مصيرهم. وفي دورة جنوب الخليل أصيبت امرأة برصاصة معدنية عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة مساء السبت. وبحسب مصادر في الهلال الأحمر فإن امرأة تبلغ من العمر 25 عاما أصيبت برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط بالرأس وجرى نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج. كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت وسط البلدة ما تسبب بإصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة وداهمت عددا من المحال التجارية. كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي عورتا وتل جنوب نابلس وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامجنا. برنامج شرح الآيات يأتيكم في الساعة 4:18 ويستمر هذا البرنامج على مدى ربع ساعة. من سيرة الصالحين يأتيكم عند 4:34. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إلى هذا البرنامج على مدى حوالي ربع ساعة في 4:49. في 5:09 نترككم مع تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ونستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 5:15. كلامكم نور يأتيكم في 5:25. نقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج دواوين الولاء في 5:36. نشكركم لطيب المتابعة، لا تنسون من خلص دعواتكم. في أمان الله.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية الرابعة والخمسون بعد المئة من سورة البقرة، كما قلنا بالأمس جاءت في سياق التعبئة القرآنية للمؤمنين المجاهدين الصابرين في ساحة الصراع وميدان المواجهة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن هذه الآية المباركة جاءت في سياق التعبئة القرآنية للمؤمنين المجاهدين في كل زمان ومكان. تحدثنا عن هذه الآية المباركة في الحلقة السابقة، وقلنا أن هناك اتجاهات عديدة في تفسير معنى الحياة في قوله تعالى بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقد تحدثنا عن الاتجاه الأول في التفسير الذي يذهب إلى تفسير الحياة هنا بالذكر الجميل والثناء الحسن الذي يتركه الشهداء بعد رحيلهم من الحياة الدنيا، حيث يكونون منارات هدى ومعالم في الطريق ودرسا للثائرين المجاهدين الرافضين للظلم والظالمين، لأن الطغاة يتصورون بأن القضاء على المؤمنين من خلال التصفية الجسدية سينهي تأثيرهم في المجتمع وسيقضي على أفكارهم الثورية ومنطلقاتهم التحررية، ولكن الطغاة على خطأ كبير، ذلك لأن القتل لا يزيد أفكار الشهيد إلا قوة وتأثيرا وعمقا في قلوب الناس وأفكارهم وعقولهم، وإن دماء الشهيد ستبقى فوارة تغلي في قلوب الملايين من المؤمنين الثائرين. وهذه الحقيقة لا يمكن أن ينكرها إلا جبار متعنت أو جاهل بليد، فإنك ترى الشهداء هم الذين يحركون الثورة وهم الذين يقودون الركب، ولهذا كان لقبهم في المصطلح الإسلامي بالشهداء، لما في هذه الكلمة من دلالة على الشهود والحضور الفاعل في ساحة الصراع. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، وسبب عدم الشعور هذا هو النظرة القاصرة للناس التي تنظر إلى الحياة بالمنظار الضيق القصير، ولهذا فإن كثيرا من الناس يفضل أن يبقى في الحياة حتى ولو عاش الذل والهوان في ظل الطغاة، وأي حياة هذه التي يعيش فيها الإنسان الذل والهوان؟ وهذا الإمام الحسين الشهيد سيد الشهداء عليه السلام يصرخ فينا إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. ولهذا نقلنا في الحلقة الماضية قول صاحب تفسير في ظلال القرآن سيد قطب في معرض تفسيره للآية المباركة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. يقول سيد قطب: ما معنى هذا النصر للرسل رغم أن كثير من الرسل قد استشهدوا وقد عذبوا وعاشوا الاضطهاد والكرب والشدة؟ فما معنى هذا النصر الرباني لهؤلاء الرسل رغم أنهم لم ينتصروا نصرا عسكريا؟ يقول سيد قطب في تفسيره القيم الظلال يجيب على هذه الإشكالية، يقول: ولكن الناس يقيسون بظواهر الأمور ويغفلون عن قيم كثيرة وحقائق كثيرة في التقدير. إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان وحيز محدود من المكان، وهي مقاييس بشرية صغيرة. والناس كذلك يقصرون معنى النصر على صور معينة معهودة لهم قريبة الرؤية لأعينهم، ولكن صور النصر شتى، وقد يتلبس بعضها بصور الهزيمة عند النظرة القصيرة. ويضرب الشهيد سيد قطب مثلا بالإمام الحسين الشهيد عليه السلام، فيقول: والحسين رضوان الله تعالى عليه وهو يستشهد في تلك الصورة العظيمة من جانب المفجعة، من جانب أكانت هذه نصرا أم هزيمة؟ في الصورة الظاهرة وبالمقياس الصغير كانت هزيمة، فأما في الحقيقة الخالصة وبالمقياس الكبير فقد كانت نصرا. فما من شهيد في الأرض تهتز له الجوانح بالحب. انظر إلى التعبير الجميل لسيد قطب في تفسيره للآية المباركة ولمعنى النصر في قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. يقول: فأما في الحقيقة الخالصة وبالمقياس الكبير فقد كانت نصرة، فما من شهيد في الأرض تهتز له الجوانح بالحب والعطف، وتهفو له القلوب وتجيش بالغيرة والفداء كالحسين رضوان الله عليه. يستوي في هذا المتشيعون وغير المتشيعين من المسلمين، وكثير من غير المسلمين. إننا نرى هذا المعنى الرائع لمعنى الحياة. طبعا هناك اتجاه آخر وهو الحياة الحقيقية، يعني الحياة في البرزخ أو الحياة في اليوم الآخر. فهناك ثلاث اتجاهات في تفسير معنى الحياة للشهداء ومعنى الحياة في هذه الآية: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. المعنى الأول هو ما ذكرناه في الاتجاه الأول، في أن الحياة يعني ما يعطيه الشهيد والمقتول في سبيل الله من عزم وقوة ووعي للأمة وللناس بعد مقتله وبعد استشهاده. هذا هو الاتجاه الأول، ولو أن بعض المفسرين يرفضون هذا المعنى من الاتجاه، يعني إذا كان الذكر الحسن أو الثناء الجميل، باعتبار أن هذا الثناء الجميل ليس حقيقة واقعية وإنما هو عملية تخيلية كما يقول العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان. طبعا هناك نحن طرحنا هذا الاتجاه الأول بصورة أعمق مما يطرحه بعض المفسرين، وهو أنه الشهيد ليس فقط هناك يسعى من أجل الذكر الجميل بعد وفاته وبعد استشهاده، وإنما هو مدى العطاء الذي يعطيه الشهيد في ساحة المعركة وميدان المواجهة. الشهيد يبقى اسمه ويبقى ذكره خالدا، يعطي للأجيال الاندفاع ويعطي للأجيال القوة، كما هو الحسين عليه السلام وما كما ذكر سيد قطب في تأثير نهضة واستشهاد الإمام الحسين على الأمة الإسلامية، وكيف تهفو القلوب للإمام الحسين عليه السلام. أما الاتجاه الثاني في تفسير الحياة في قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، هذا الاتجاه يذهب إلى أن الحياة هنا الحياة في المرحلة البرزخية، وهي الفترة التي تقع بين الحياة الدنيا ويوم القيامة، وهي فترة القبر، حيث أن هذه المرحلة تمثل المرحلة الوسطى بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، ولهذا سميت بالبرزخ. ولا شك من أن القبور هي المنازل التي لا بد من أن ينزل بها الناس بعد موتهم، إنها منازل لا يمكن أن يرفضها إنسان مهما حاول أن يتنكر لحقائق الحياة ومهما حاول أن يغير من طبائع الأشياء. فالقبر هو المثوى، وحفرة القبر هي المنزل المستقبلي لكل إنسان حي، فلا بد أن يوارى التراب ولا بد أن يضعه الأحباب في ملحودة قبره ويهيل عليه التراب. ولكن هل هذه أو هل أن مرحلة القبر تمثل الزوال والفناء لينتهي كل شيء؟ فلا حساب ولا عقاب ولا محكمة عادلة ولا حكم عدل يقف أمامه هذا الإنسان ليجازى على الصالحات ويعاقب على الجرائم والمعاصي والموبقات. من دون شك أن القبر منزل من المنازل على طريق الآخرة وليس هو المنزل الأخير، وأن القبر يمثل المكوث المؤقت إلى أي حين النفخ في الصور ليخرج الناس سراعا من القبور كأنهم الجراد المنتشر. ولهذا يعبر القرآن الكريم عن المكوث في القبر تعبيرا جميلا وموحيا يحمل الدلالات الكبيرة، حيث يعبر عنه بالزيارة في قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. انظر إلى التعبير القرآني، فلم يقل حتى متم أو حتى سكنتم المقابر، بل جاء التعبير بالزيارة حتى زرتم المقابر، وذلك كناية عن أن المقابر ليست هي المحطة الأخيرة للناس، بل هناك طريق شاق وعسير وطويل. وسنتحدث عن هذه الآية المباركة وعن الاتجاهات التفسيرية فيها، فقد انتهى الوقت، والأخ مهندس الصوت يشير إلى انتهاء الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
تحية لكم طيبة أيها الكرام في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين، والتي نتحدث فيها عن الصحابي الكريم أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه.
جاء في خطبة أبي ذر رضي الله عنه: يا مبتغي العلم، لا يشغلك أهل ومال عن نفسك، أنت يوم تفارقهم كضيف بت فيهم ثم غدوت إلى غيرهم، الدنيا والآخرة كمنزل تحولت منه إلى غيره، وما بين البعث والموت إلا كنومة نمتها ثم استيقظت منها. يا جاهل العلم تعلم العلم، فإن قلبا ليس فيه شرف العلم كالبيت الخراب الذي لا عامر له.
وفي حلية الأولياء كان أبو ذر يقول: يا أيها الناس، إني لكم ناصح، إني عليكم مشفق، صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور، صوموا في الدنيا لحر يوم النشور، تصدقوا مخافة يوم عسير، يا أيها الناس إني لكم ناصح، إني عليكم مشفق. وكتب رجل إليه قائلا: يا أبا ذر، أطرفني بشيء من العلم. فكتب إليه: إن العلم كثير، ولكن إن قدرت على أن لا تسيء إلى من تحبه فافعل. فقال له الرجل: وهل رأيت أحدا يسيء إلى من يحبه؟ فقال: نعم، نفسك أحب الأنفس إليك، فإن أنت عصيت الله فقد أسأت إليها. أيها المؤمنون، مما أوصى به نبي الرحمة الصحابي الجليل أبا ذر: من استطاع أن يبكي فليبكي، ومن لم يستطع فليشعر قلبه الحزن وليتباك، إن القلب القاسي بعيد من الله تعالى، ولكن لا تشعرون، ما من خطيب إلا عرضت عليه خطبته يوم القيامة وما أراد بها. يقول الله تبارك وتعالى: لا أجمع على عبدي خوفين، ولا أجمع له أمنين، فإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة.
ومما قاله خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: إن ربك عز وجل يباهي الملائكة بثلاثة نفر: رجل في أرض قفر فيؤذن ثم يقيم ثم يصلي، فيقول ربك للملائكة: انظروا إلى عبدي يصلي ولا يراه أحد غيري، فينزل 70,000 ملك يصلون وراءه ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم. ورجل قام من الليل فصلى وحده فسجد ونام وهو ساجد، فيقول الله سبحانه: انظروا إلى عبدي، روحه عندي وجسده في طاعتي ساجد. ورجل في زحف يفر أصحابه، وثبث وهو يقاتل حتى يقتل.
قال ابن الأثير في حوادث سنة 32 للهجرة، فيها مات أبو ذر، وكان قد قال لابنته: استشرفي يا بني، هل ترين أحدا؟ قالت: لا. قال: فما جاءت ساعتي بعد. ثم أمرها فذبحت شاة ثم طبختها، ثم قال: إذا جاءك الذين يدفنوني فقولي لهم: يقسم عليكم أبو ذر ألا تركبوا حتى تأكلوا. فلما نضجت قدرها قال لها: انظري، هل ترين أحدا؟ قالت: نعم، هؤلاء ركب. قال: استقبلي بي الكعبة. ففعلت. فقال: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم مات. فخرجت ابنته فتلقتهم وقالت: رحمكم الله، اشهدوا أبا ذر. قالوا: وأين هو؟ فأشارت إليه. قالوا: نعم، ونعمة عين، لقد أكرمنا الله بذلك. وكان فيهم ابن مسعود فبكى، فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه. وقالت لهم ابنته: إن أبا ذر يقرأ عليكم السلام، وأقسم عليكم ألا تركبوا حتى تأكلوا. ففعلوا، وحملوا أهله معهم حتى أقدموهم مكة.
وكان النفر الذين شهدوه ابن مسعود وأبا مفرز وبكر بن عبد الله التيميين والأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس ومالك الأشتر النخعيين والحلحال الضبي والحرث ابن سويد التميمي وعمرو ابن عتبة السلمي وابن ربيعة السلمي وأبا رافع المزني وسويد بن شعبة التميمي ويزيد بن معاوية النخعي وأخا القرثع الضبي وأخا معضد الشيباني. وفي الختام أحبتي نذكركم من وصايا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي ذر الغفاري: ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان.
إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، وإكرام حملة القرآن العاملين، وإكرام السلطان المقسط.
ما عمل من لم يحفظ لسانه.
لا يزال العبد يزداد من الله بعدا ما ساء خلقه.
الكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة.
إن المؤمن ليرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر ليرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه.
إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا جعل الذنوب بين عينيه ممثلا، الإثم عليه ثقيلا وبيلا، وإذا أراد بعبد شرا أنساه ذنوبه.
لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت. إن نفس المؤمن أشد ارتكاضا من الخطيئة، من العصفور حين يقذف به في شركه.
جعل الله جل ثناؤه قرة عيني في الصلاة، وحبب إلي الصلاة كما حبب إلى الجائع الطعام وإلى الظمآن الماء. وإن الجائع إذا أكل شبع، وإن الظمآن إذا شرب روية، وأنا لا أشبع من الصلاة.
ونسأله تعالى لنا ولكم مستمعين الأحبة في كل مكان بأن نسير على هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى هدي سيرة الصالحين.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
اجعل صدري للغيظ كاظم،
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم،
واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي حبا، يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا
خفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا من أمره للخلق حاكم،
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم،
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم. رب اجعل بذكرك أنسي وانصرني على شر نفسي،
رب اجعل بذكرك أنسي
وانصرني على شر نفسي، جد برضا منك علي وجنبني بؤس يأسي،
وجنبني بؤس يأسي،
وجنبني بؤس يأسي، يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا عالما سر النوايا، يا مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا من أمره للخلق حاكم،
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم،
يا من أمره للخلق حاكم،
اجعل صدري للغيظ كاظم،
واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا عالما سر النوايا، يا مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا من أمره للخلق حاكم،
أيها الأخوة والأخوات، نستمع الآن إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد باقر الإيرواني، وموضوع المحاضرة هو الدنيا.
صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة: أحذركم الدنيا فإنها منزل قلعة وليست بدار نجعة، قد تزينت بغرورها وغرت بزينتها. عندنا دار نجعة ودار قلعة، الفرق بيناتهم شلون؟ دار نجدة لا فيها ثبات، إذا فرض على أن أصحاب الحيوانات الذين أصحاب بيوت الشعر، أصحاب الذين يدورون وراء الماء والنباتات، إذا لاحظوا فرد منطقة جيدة فيها نباتات جيدة فيها ماء جيد، يقولون هذه الأرض هذه البقعة نجعة، أرض نجعة، هذه الذي راح يثبتون بها شهر شهرين أكثر أقل، المهم راح يثبتون فيها لأن ماءها جيد ونباتها جيد، مثل هذه الأرض أرض نجعة. في مقابلها لا، الأرض الذي ما فيها الصلاحية، لا ماءها جيد لا نباتها جيد، فقط يمكثون بها سويعات ساعة ساعتين وبعدين يقلعون يرتحلون من هذه الأرض، هذه يعبر عنها بأرض قلعة، أرض إقلاع ارتحال ليست بثبات. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه شي يقول لنا، يقول ديروا بالكم الدنيا شنو؟ دار قلعة ارتحال سفر، يو دار نجدة نجعة ثبات واستقرار. فيقول ديروا بالكم أيها الناس، يشبه الناس بالمسافرين بالرعاة بأصحاب المواشي، شلون ينتقلون ذولا في حالة سفر، بس يقولهم هذه الأرض التي أنتم فيها ليست أرض نجعة ما فيها ثبات، أرض قلعة. أحذركم الدنيا فإنها منزل قلعة وليست بدار نجعة، قد تزينت بغرورها وغرت بزينتها. هي المشكلة هنا، الدنيا تغرنا بزينتها، هذه زخارف الدنيا كم يوم، بس المؤمن لابد وأن يكون كيس يتوجه على أن هذه زخارف الدنيا تزول أيام قلائل. دار هانت على ربها لم يصفها لأوليائه ولم يظن بها على أعدائه. جميل جدا. دار هانت على ربها، هانت يعني حقيرة وضيعة عند الله عز وجل. الدنيا حقيرة ضعيفة سيئة، هانت على ربها، لذلك لم يصفها لأوليائه. يعني الدنيا ما يطيها الله عز وجل علما، إلكم لكم ولأمثالكم، أنتم أولياء الله. لم يصفها، أصفاها يعني اختارها خصصها، لم يصفها يعني ما اختارها لأوليائه الدنيا. في نفس الوقت لا، لغير الأولياء لم يظن بها، يعني لم يبخل بها على غير الأولياء. لذلك تشوف المنحرفين عندهم الدنيا يتونسون فيها، أموال زينة قصور وما شاكل ذلك. فالله عز وجل لم يصطف الدنيا ولم يخترها لأوليائه، كما أنها لم يظن بها أي لم يدخل بها على الأعداء أعداء الله. هذا المعنى طبيعي القرآن الكريم في أكثر من موضع أيها الإخوة، يؤكد عليه القرآن الكريم. ماذا يقول؟ من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه. الحرث الزراعة، يعني الذي يريد زرع الآخرة مثلكم وأمثالكم نجد له في حرثه، نطيب الآخرة أكثر وأكثر. لذلك تشوف يقرأ قرآن، يقرأ أدعية، يذهب إلى الزيارات وما شاكل ذلك. هذا يريد حرث الآخر، يقول إحنا همات نزد له في حرثه نطي زيادة. هذا منه؟ هذا القسم من الناس الأولياء. ومن كان يريد حرث الدنيا، أما بالعكس الذي يردون الزراعة وين؟ في الدنيا. المنحرفون، الظالمون، أهل الهوى، أهل المعاصي، نؤته منها يعني من الدنيا. لكن خلي يلتفت، وما له في الآخرة من نصيب. بالآخرة بعد ما إلى فرد شيء، أنت كل ما تريد في الدنيا. أكو بعض الناس إيش يتصور؟ يتصور على أنه يقول هذا شلون هو من المنحرفين من الظالمين، يكون الله شنو يضيق عليه وين؟ في الدنيا. ليش الله شنو هذا يطي؟ يتبين هذا لا الله يحبه. لا أيها الإخوة، هذه نظرة خاطئة يخطئها القرآن الكريم. أهل الدنيا الله عز وجل يعطيهم دنيا، أهل الآخرة ليست لهم الدنيا. فأنت لا تتصور الذي عنده أموال كثيرة هذا دليل على أنه الله يحبه الله يريده، لا، لعله هذا بالعكس. آية أخرى أكو عندنا تصرح: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. مو السلاطين بنو أمية وغيرهم كانوا هيك يدعون، كانوا يقولون شوف أطانا الخلافة، أطانا الدنيا، تشوف هذا الله ويانا. لا، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. إنما نملي لهم ليزدادوا، يعني بالعكس ليزدادوا إثما، نطي في الدنيا نطي ونطي حتى يزداد غيا ويزداد انحرافا، وعذابه آنذاك يوم القيامة سوف يزداد. هذا المعنى أيها الإخوة الأعزاء عبرت عنه الروايات، روايات متعددة، بسنة الاستدراج أو بسنة الإملاء، نفس الشيء، إملاء واستدراج نفس الشيء. بعض الروايات تؤكد هذا المعنى، أن من سنن الله عز وجل في الكون هي هذه السنة، أن الظالم الله عز وجل يمهله، يطي هاي زيادة، وهي يقوم حينئذ يطغى أكثر، يقول أنا وأنا وأنا وأنا، وحينئذ يزداد انحرافا حتى حينئذ يأخذه فجأة ويعذبه عذاب عزيز مقتدر. أنا غرضي هذا أريد أبين أيها الإخوة، المؤمن لابد أن يكون حذر أحيانا، لعل الله عز وجل يوسع عليه، يعطي أموال، يعطي أولاد، يعطي منصب، يعطي شخصية، يعطي، وأنا ذاك تشوفه هو قد فد مرة تشوفه يغتر بذلك، ويكون هذا استدراج له وامتحان له. فالمؤمن دائما لابد أن يكون خائف من هذه الناحية، كل ما الله يعطيه ماكو، مو الله أعطاني شنو فلوس أكثر، أقول الحمد لله رب العالمين، ربي استر علي لا أغتر بهذه الأموال، أو يحاول على أنه هم يوسع أو يعطي لغيره. أعطى علم لا يغتر بعلمه، هم يبقى يكون متوجه إلى الله، أن يا رب ترى هذا العلم منك، تتمكن أنت بين عشية وضحاها تأخذ مني هذا العلم، فرد مرة والعياذ بالله يصيبني النسيان أو غير النسيان، كل ما أكون فائي بري، أكو بعضهم ايش صاروا بعض. فدائما وهكذا أعطيتني أولاد، أعطيتني شخصية، أنا الآن شخصية أعطيتني، هاي الشخصية منك يا رب، يمكن أقل شيء أنا أسوي تسلب مني هذه الشخصية. دائما يكون المؤمن متخوف من هالناحية، إيش وقت ما تخوف من هالناحية هذا جيد، هذا معناه يخاف من سنة الاستدراج. أحد أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم جاء إلى الإمام صلوات الله عليه، قال له سيدي الله مطيني، شو قاعد يطيني، وأنا خايف على أن يكون هذا استدراج إلي وفد مرة. قال له ما دام أنت خايف بعد لا تخاف، هذا زين، هذا معناه أنه أنت ما مغرور بنفسك، هذا معناه أنت تخاف من سنة الاستدراج، هذا معناه أنه أنت ما معتمد على نفسك، يعني تعتقد هذه الأموال